إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في تبويبات البخاري رحمه الله المتعلقة بالربا، والتبويبات متشابهة في المسائل وكلها ترجع إلى أصل واحد، ولكن البخاري رحمه الله على عادته وطريقته أنه يفصل في التراجم بحسب التفاصيل المذكورة في الأحاديث، لأن طريقة المحدثين تختلف عن طريقة الفقهاء. الفقهاء يهتمون بالقاعدة بالأصل، يعني يقررون القواعد والأصول، أصول المسائل، ويفرعون عليها أمثلة مثلا، وجميع الأمثلة وجميع المسائل ترجع إلى هذا الأصل أو إلى هذه المسألة المتقررة. أما المحدثون فتختلف طريقتهم، يكثرون من التراجم بحسب التفاصيل المذكورة في الأحاديث النبوية، يعني في الآثار، وهذه الطريقة ظاهرة جدا عند البخاري رحمه الله، فهو يبوب مثلا الشعير بالشعير، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. هذه لو عند الفقيه جمعها لك كلها في موضع واحد أو في تبويب واحد أو في مسألة واحدة، لأن الفقيه يريد الاختصار. أما المحدث يفصل في التراجم كما يفعل البخاري بحسب الأحاديث، وكذلك يعني هذا من باب التفنن في التأليف، لأنه يذكر لك الأحاديث بألفاظ مختلفة، بطرق مختلفة، بروايات متعددة، هذا كله مفيد لطالب العلم. وقفنا عند باب بيع الشعير بالشعير، والشعير بالشعير ما الضابط فيه؟ الشرط فيه التقابض والتماثل. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي، وهو ثقة ثابت. قال ابن معين: ما بقي في الموطأ أوثق من ابن يوسف. وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني مسلم لم يخرج له وابن ماجه لم يخرج له. قال: أخبرنا مالك وابن أنس عن ابن شهاب هو الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان تقدم أنه التمس صرفا بمئة دينار، صرفا يعني أن يصرف الذهب بالفضة. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان قد استشهد في معركة الجمل. قال: فتراوضنا حتى اصطرف مني، أي صرف الذهب بالفضة، فأخذ الذهب وهي المئة دينار هذه يقلبها في يدي، ثم قال: حتى يأتي خازيني من الغابة. يعني صار الآن الصرف فيه تأخير، والذهب بالفضة لابد أن يكون يدا بيد، هاء وهاء، لابد من التقابض، وكأنه خفي على عبيد، على طلحة رضي الله عنه هذا الحكم، خفي، أو أنه ظن أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب، أو أنه نسي الحكم. يعني هناك عدة احتمالات. أما أن طلحة يتعمد أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام فحشاه من ذلك، ولكن إما أنه خفي عليه الحكم، أو أنه ظن أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الأفضل والاستحباب، أو أنه نسي. وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، والله لا تفارقه، الضمير يعود فيما يظهر على مالك بن أوس، أي لا تفارق طلحة حتى تأخذ منه، أي حتى تأخذ منه الصرف الفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا الشاهد في الحديث، الشعير بالشعير والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. لكن هذا النص الذي ذكره عمر رضي الله عنه ليس فيه مسألة الذهب بالفضة، لأن القصة وقعت في ذهب، يعني صرف ذهب بفضة، إنه تم صرفها بما الدينار، فدعاني طرح من بيد الله فأخذ الذهب يقلبها حتى يأتي، فقال: حتى يأتي خازني من الغابة. هذا الحديث كان البخاري رحمه الله قد رواه مختصرا في باب ما يذكر في باب الطعام والحكرة. قال: من عنده صرف؟ قال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. والبخاري رحمه الله رواه هنا مبسوطا، يعني شرح القصة. لكن هل في القصة هذا الصرف الذهب بفضة أم ذهب بذهب؟ إن كان ذهب بذهب فالحديث واضح، وإن كان ذهب بفضة فالحديث يبقى فيه إشكال، لأن رواية عمر ليس فيها الذهب بالفضة. على كل حال هذا نبحثه إن شاء الله، ولكن الشاهد الحديث موجود، الشعير بالشعير. ثم قال رحمه الله: باب بيع الذهب بالذهب. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن علي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
نعود إلى الحديث الأول، حديث طلحة بن عبيد الله. القصة فيها يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه التمس صرفا، يقول: أي من الدراهم بذهب، أي من الدراهم بذهب كان معه. وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب، ولفظه عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال: أقبلت وأقول: من يصرف الدراهم؟ يعني من يصرف لي دراهم؟ إذن القصة فيها ذهب بدراهم. طيب، يبقى الإشكال في الحديث، ليس فيه الذهب بالذهب، لكن هنا في رواية أبي ذر النسخة التي شرحها البخاري ليس فيها الذهب بالذهب كما عندنا في نسخنا، وإنما فيها الذهب بالورق ربا. وحينئذ يبقى الحديث دليلا وشاهدا على ما قال عمر. يقول الحافظ ابن حجر هنا: قوله الذهب بالورق ربا، سبحان الله، هي هكذا في نسخة الحافظ ابن حجر وشرحها على بهذا الاعتبار، الذهب الورق، في حين أنها في النسخ المطبوعة من البخاري، بل حتى النسخة التي طبعت مع فتح الباري الذهب الذهب. وهذا التناقض الموجود، يعني الناس اللي طبعوا فتح الباري مع الأسف طبعوا الفتح ووضعوا معه نسخة البخاري، النسخة الأخرى التي ليست معتمدة عند الحافظ ابن حجر، ولذلك تجدون فوارق بين المتن والشرح كما هنا. يعني مثلا عندي أنا هنا في الحديث يقول في فتح الباري، هذا طبعا الدار طيبة: الذهب بالذهب ربا. والحافظ يقول في الفتح: قوله الذهب بالورق ربا. والورق ما هو؟ الورق الفضة، درهم. قال ابن عبد البر، يقول الحافظ رحمه الله، قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه، لأن الحديث من طريق مالك، لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب، وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري. ويجوز في قوله الذهب الورق الرفع، أي بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع بالذهب. ويجوز النصب، أي بيع الذهب، والذهب يطلق على جميع أنواع المضروبة وغيرها، والورق الفضة. طيب الآن عندنا الحديث من رواية عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، ابن عبد البر يقول لم يختلف على مالك فيه، ثم يقول وشذ أبو نعيم لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن كثير عن الأوزاعي عن مالك. سبحان الله، تأمل في هذا الإسناد العجيب، يحيى بن أبي كثير من طبقة شيوخ مالك، لأن يحيى من طبقة الزهري، ويرويه عن تلميذه الأوزاعي، والأوزاعي من طبقة مالك، بل ربما أكبر من مالك يعني سنا، والأوزاعي يرويه عن مالك، يعني تأمل. وتابعه معمر والليث وغيرهما، يعني الظاهر أنه تابع مالكا عن الزهري، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة. يعني الآن عندنا أربعة من الكبار يروون عن الزهري، مالك ما اختلف عليه فيه، وتابعه الليث ومعمر وابن عيينة. يقول وشد أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب، وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري. وابن إسحاق بالنسبة لهؤلاء لا يكون، ليس قويا بالنسبة لمالك ومعمر والليث وهؤلاء، يعني في الزهري. فتبقى قضية الذهب بالذهب هذه، يعني رواية عبد الله بن يوسف كفر عن مالك الآن. سبحان الله، وشذ أبو نعيم عنه، يحتمل نعم أنه عن مالك، لا أبو نعيم يروي عن الزهري، هذه إشكالية يعني أحتاج أن رجع إن شاء الله، راجع إن شاء الله كيف وقعت هذه. يعني الآن يقول ابن عبد البر ما اختلف فيه على مالك، وعندنا رواية من طريق عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف، ومن العجيب الاتفاقات أن في عبد الله بن يوسف دائما أقول التنيسي وأمشي في هذا الموضوع، فقط ذكرت كلمة يحيى بن معين، ما بقي في الموطأ أوثق من ابن يوسف. إذن عبد الله بن يوسف من أوثق الناس في مالك بن أنس. إذن ينبغي أن تكون رواية ابن يوسف، عبد الله بن يوسف، مندرجة في كلام الحافظ عبد البر، أن ابن يوسف رواه عن مالك بلفظ الذهب بالورق، أليس كذلك؟ لأن رواية مثل عبد الله بن يوسف لا تخفى على الحافظ بن عبد البر لو كانت مخالفة لرواية الناس، لكن سوف أرجع إن شاء الله وأدقق في هذا الموضوع، والله المستعان. قوله رحمه الله باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة، يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل، صدقة بن الفضل هو أبو الفضل المروزي، قال الذهبي في الكاشف إمام ثبت، أخرج له البخاري فقط، توفي سنة 23 و200 أو 26 و200. قال أخبرنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية وهو ثقة الحافظ، قال الذهبي في الكاشف إمام الحجة، توفي سنة 93 و100، وحديث الكتب الستة ومن الطبقة الثامنة. قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق، يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي مولاه البصري النحوي، قال في التقريب صدوق ربما أخطأ، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100، وحديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف ثقة صاحب قرآن وعربية. إذن هذا معنى كلمة النحوي الواردة في التقريب. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن بكر الثقفي البصري وهو ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 96 وحديثه في كتب الستة. أنه قال قال أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه صحابي اسمه نفيع بن الحارث، وكني بأبي بكر لأن النبي لما حاصر الطائف يأتي إن شاء الله في السيرة، نادى مناد من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد يخرج إلينا فهو حر أو كما جاء. فبعض العبيد من أهل الطائف خرجوا إلى معسكر المسلمين فكانوا أحرارا، منهم أبو بكر، وسمي حينئذ بأبي بكر لأنه تدلى من سور الطائف ببكرة فكني بأبي بكر. فهؤلاء هم عتقاء الله، لأن أهل الطائف طالبوا بهم فيما بعد بعدما فتحت الطائف ودخلت الإسلام، طالبوا بهؤلاء، وأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يردهم إلى الرق مرة أخرى، وقال إنهم عتقاء الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منهم أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر من علماء الصحابة ومن حفاظ الصحابة، له أحاديث كثيرة. وبعض المعاصرين مع الأسف من له كتابات طعن فيه بسبب روايته حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، طعن فيه طبعا مراعاة لخواطر الغربيين وأهواء المنافقين، قال يعني ولوا أمرهم امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح. إذا في جماعة من الناس تركوا أمرهم لمرأة هل يفلحون؟ ما يفلحون. بس هنا في شبهة طبعا، لأن بعض الدول الغربية تكون رئيس الوزراء امرأة وتمشي الأمور. نحن في الحقيقة نقول في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول إن الذي يدير شؤون الدولة ليس المرأة وإنما الحزب، أليس كذلك؟ ولو أن هذه المرأة ركبت رأسها وهواها هل يوافقونها؟ لا، يسقطونها، أليس كذلك؟ إذن الذي يدير هذه الدول مثل بريطانيا كانت امرأة رئيسة الوزراء، جيد، وألمانيا اليوم. لكن نحن نقول انتبهوا يا قوم، هذا ما يخالف الحديث، لأن الذي يدير أمر هذه الدول ليس أفرادا، هم ما عندهم فرد واحد يدير الدولة، وإنما مؤسسات، أحزاب، هيئات. لكنهم لو تركوا هذا الأمر، يعني تركوا إدارة الدولة إلى الأحزاب والمؤسسات والهيئات وجعلوا أمره موكولا إلى امرأة، والله لن يفلح كما قال عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. إذن هؤلاء الذين طعنوا في الحديث من أجل ما يرونه اليوم، هؤلاء الحقيقة لم يفقهوا الحديث ولم يفقهوا أيضا الواقع، والله المستعان. ونحن نقول لهذا الرجل الذي طعن في أبي بكر، نقول ما قال الحافظ ابن حجر قبل تقريبا شهر مر معنا، ماذا نقول؟ قد آذى نفسه بهذا الكلام، والله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أبو بكر طبعا توفي بالبصرة سنة 51، لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت. إذن قول البخاري بيع الذهب بالذهب هذا موجود في قوله عليه الصلاة والسلام، لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، هذا شرط التماثل، شرط التماثل. وقوله وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، يعني هنا تنتفي مسألة التماثل، ولكن لابد أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. إذن الأحاديث دائما النبوية يوضح بعضها بعضا، وما تفهم حتى تجمع، ما يأتي شخص مثلا يقول شوف وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت، من أين جئتم بشرط التقابض؟ ها النبي يقول وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت، نقول له أنت نظرت في روايات وتركت روايات. فإذا أردت أن تفهم المعنى الصحيح وأن تفقه الفقه الصحيح لابد أن تجمع، لأن هنا ما في شرط التقابض، لكن جاء فيها حديث أخرى الحديث الذي قبله أي تأمل في الحديث حديث عمر الذهب بالذهب ربا إلا هأوها جيد. وعلى الرواية لعل هي الرواية الصحيحة في الحديث الذهب بالورق ربا إلا هأوها. إذن لابد من الجمع بين الأحاديث. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.